مع الشيخ ناصر، تم التأجيل الدرس في الثلاثاء الأول من شهر محرم الموافق 2/1 بإذن الله تعالى. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فأحمد الله جل وعلا على توفيقه وتيسيره لهذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا، وأسأله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. كما أشكر إخواني القائمين على هذا الجامع على ترتيب هذه المحاضرات واللقاءات، وأسأل الله جل وعلا بمني وكرمه أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم وأن يبارك لهم في أموالهم وأوقاتهم وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. كما أشكركم أيها الإخوة الحضور على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع. أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي للمؤمن أن يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا أن يبارك له في ماله وفي وقته وفي علمه وفي زوجته وفي أولاده وفي سائر شؤونه، وأن يحرص على الأسباب التي تستجلب بها البركة. قال الراغب: البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والبركة أيها الإخوة ما حلت في قليل إلا كثر، ولا كثير إلا نفع، ومن أعظم ثمارها استعمالها في طاعة الله جل وعلا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الآية. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أعظم الناس قياما بالتقوى ولوازمها، كانت البركة بهم ولهم أعظم وأعم. ولقد هداهم الله جل وعلا ومن شاء من صالح المؤمنين إلى ما فيه البركة والخير كله، وهو هذا القرآن العظيم الذي أمر الناس بتعلمه وتدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. روى الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي عثمان قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت أمي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك، احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال: أو مع شيتيهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم، فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فسب وجدع وحلف لا يطعمه، أي هذا الطعام. قال: فاختبأت أنا، أي عبد الرحمن، فقال: يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، وحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، يعني أبو بكر. فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. تبارك هذا الطعام وبدأ بالزيادة. فقال أبو بكر لزوجته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وروى الإمام البخاري في صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، والركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، فتوضأ فجهش الناس نحوه. الجهش أن يفزع الإنسان إلى آخر ويلجأ إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء كما يفزع الصبي إلى أبويه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يديه في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قال: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100، أي 1,500 رجل. وتبارك هذا الماء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وكفى الجميع. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولافتني ببعضه، أي لفتني به، يقال لاف العمامة على رأسه أي عصبها. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين يديه حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي؟ هل أم يا أم سليم؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته. العكة إناء من جلد صغير، إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن أو العسل وأمثالها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. وفي رواية في صحيح مسلم أن أبا طلحة قام على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إنما كان شيء يسير. قال: هلما فإن الله سيجعل فيه البركة. وروى الإمام البخاري في صحيح من حديث عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وروى الإمام البخاري في صحيح كذلك من حديث أبي رجاء قال: حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما منعك أو ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة، فأمر أن يتيمم بالصعيد، ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: إنه لماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمنة، فأمر بمزدتيها، فمسح في العزلوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا، وهي تكاد تنض من الملء، أي امتلأت وزيادة. ثم قال: هاتوا ما عندكم. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. قالت: لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصنم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وروى الإمام البخاري في صحيح من حديث عائشة قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفه من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. قال الحافظ بن فتح: وقد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام وترتيب البركة على ذلك، كما في حديث المقدام بمعدي يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. قال الإمام البخاري. وأجيب عن التعارض بين الحديثين أن عائشة كالت الطعام وذهبت منه البركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكيل الطعام عند البيع. أجيب بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين، فلهذا ندب إلى ذلك. وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبحث عليه الشح، فلذلك كره، ويؤيده ما أخرجه مسلم في صحيح من حديث معقل بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر قوس، فأطعمه شطر وسق من شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأتهما وضيفهما حتى كاله، أي كال هذا الوسق. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لو لم تكل لأكلتم منه ولقام لكم. نماذج ممن حصلت لهم البركة. إن من عباد الله جل وعلا من بارك الله لهم في أوقاتهم مع كثرة مشاغلهم وارتباطاتهم مع الناس، وبارك لهم في أموالهم على الرغم من قلة هذا المال، وبارك لهم في علمهم وانتشر بين الناس مع قلة الإمكانيات والوسائل. وأذكر من ذلك نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، فقد نبئ بالأربعين وأمر بالتبليغ، فمكث 23 عاما يدعو إلى الله جل وعلا، وبدأ بزوجته خديجة ورفيقه أبي بكر الصديق، ثم استمر في دعوته رغم الصعاب والعقبات والأذى الشديد من الكفار، حتى كانت حجة الوداع ومعه ما يزيد عن 100,000 من أصحابه. ثم نشر الله جل وعلا دينه إلى يوم القيامة، فكل من تقرب بعمل صالح من أمته فالنبي صلى الله عليه وسلم له أجر ذلك العامل إلى يوم القيامة. مثال آخر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع أنه تعرض للأذى ووشى به الأعداء إلى السلطان حتى سجن ومنع من الكتابة في سجنه، وقال كلمته المشهورة: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. إلا أن الله جل وعلا بارك له في علمه، ففي فترة قصيرة من عمره ألف من الكتب العظيمة لو وزعت على عدد من العلماء لوسعتهم، وانتشرت كتبه في أرجاء المعمورة، ومع مرور مئات السنين على وفاته فلا يزال الناس ينتفعون بعلمه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثال آخر، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع كثرة أشغاله وأعماله الرسمية ودروسه العلمية وجلوسه لطلبة العلم وعامة الناس ورعايته للفقراء والمحتاجين وحضوره لعدد من المناسبات، إلا أن الله جل وعلا بارك له في علمه وفي وقته، فما تمر أيام في حياته إلا والشيخ له محاضرة أو ندوة أو تعليق على ندوة أو ما أشبه ذلك، وانتفع الناس بعلمه في جميع أنحاء المعمورة. مثال آخر، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رغم كثرة مشاغله وأعماله الرسمية بل وتوقفه عن التأليف لعدة سنوات قبل وفاته، فقد توفي وعمره ما يقرب من 60، ومؤلفاته تقدر 57 مؤلفا تقريبا. لقد بارك الله جل وعلا في عمره ووقته، وانتفع الناس بعلمه في أرجاء المعمورة. أيها الإخوة الأفاضل، الأسباب التي تستجلب بها البركة كثيرة، أذكر من ذلك تقوى الله جل وعلا، فما اتقى الله جل وعلا امرئ في أمر من أموره إلا وبارك الله له بقدر تقواه. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أعظم الناس قياما بالتقوى ولوازمها، كانت البركة بهم ولهم أعظم وأعم. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. وقد عرف التقوى الكاملة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود في تفسيره لقول الله جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وشكره يدخل فيه فعل جميع الطاعات، ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته، فيمتثلها، ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. وتقوى الله جل وعلا وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوصي أصحابه بتقوى الله، فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال الحافظ ابن رجب: هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولا شك أن المعاصي لها أثر كبير في محق البركة وزوالها، كما أن التقوى سبب من أسبابها. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم قال: ومن عقوبات هذه المعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة إنها تمحق بركة الدين والدنيا. فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي الحديث: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على أهل هذا الديوان وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه. وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسمه تعالى عند الأكل والشرب واللباس والركوب والجماع، لما في مقاربة اسم الله تعالى من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه. وكل ما نسب إليه مبارك، كلامه مبارك، رسوله مبارك، عبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، بيته الحرام مبارك، كنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. من أسباب البركة كذلك الدعاء، فإنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء بالبركة في ماله ووقته وزوجته وسائر شؤونه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو لأصحابه بالبركة. فقد روى الإمام البخاري في صحيح من حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، اشترى بهذا الدينار شاتين، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. كل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس قالت أمي يا رسول الله، أنس خادمك، أدعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وفي صحيح مسلم قال أنس فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 اليوم. الله عز وجل بارك في عمر هذا الصحابي وأمد له فتجاوز 100 وأدرك أولاد أولاده. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو للمتزوج فنقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. وفي صحيح الإمام البخاري أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشأن. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، أي في ليلتهما أو في زواجهما. ويسأل الإمام البخاري أن النساء قلن لعائشة عندما قمنا بتجهيزها للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم على الخير والبركة وعلى خير طائر. ويلاحظ أن بعض الزوجات تكون بركة على زوجها، فمنذ أن يتزوج بها تفتح له أبواب الرزق ويبارك الله عز وجل له في ماله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالأطفال فيدعو لهم بالبركة. وفي حديث أم سليم المشهور عندما توفي صبي لها فصبرت واحتسبت، ثم لما جاء زوجها أبو طلحة وسأل عن الصبي فقالت أثقل مما كان قبل، ثم تصنعت له وتزينت فأصاب منها، ثم قالت أرأيت لو أن قوما أعاروا آخرين عارية هل لهم أن يردوها؟ قال لا. قالت احتسب ابنك. فغضب ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فولدت غلاما اسمه عبد الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالبركة إذا رأينا ما يعجبنا. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، أي يدعو له بالبركة، فإن العين حق. رواه الإمام أحمد مسنده وهو حديث صحيح. ولما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل دينه الذي اقترضه منه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالبركة في طعامنا فنقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وعلمنا أن ندعو لمن أطعمنا فنقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، رواه مسلم في صحيحه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطي أصغر من يحضره من الولدان. ومن أسباب البركة كذلك أخذ المال بسخاوة نفس، أي من غير شراء ولا إلحاء بالمسألة. روى الإمام البخاري روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ويلحق بهذا إنفاق المال في وجوه البر وإخراج زكاته وبذل حقوقه بإخلاص وطيب نفس. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. وفي حديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، رواه مسلم في صحيحه. ومنها كذلك من أسباب البركة الصدق في المعاملة من بيع وشراء وتجارة وشراكة ونحو ذلك. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والصدق من الخصال الكريمة التي ندب عليها الشارع الحكيم في آيات وحديث كثيرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن التبكير في قضاء الأعمال والتجارات وطلب العلم وغير ذلك. روى الإمام أحمد مسنده من حديث صخر الغامدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية بعثها من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث غلمانه في أول النهار فكثر ماله حتى لا يدري أين يضع ماله من كثرته. وهذا شيء مجرب، فإن الإنسان إذا استغل وقت الصباح وبكر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحس ببركة هذا اليوم، وإذا ضيع وقت البكور فإنه يحس أن يومه قد ضاع. في صحيح مسلم أن رجلا دخل على عبد الله مسعود فناداه فظنه نائم، فقال عبد الله مسعود أتظنون بآل أم عبد شرا؟ وهذا يدل على أن سلف الأمة كانوا يحرصون على التذكير واستغلال هذا الوقت بما يعود عليهم بالنفع. من أسباب البركة اتباع السنة بآداب الطعام، وفي أحاديث كثيرة أشير إلى بعضها. روى الإمام الترمذي في السنة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. وروى ابن ماجة في سننه من حديث وحشي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومنها كذلك من أسباب البركة استخارة المولى جل وعلا في الأمور كلها، مع الإيمان بأن ما يختاره الله لعبده خير مما يختاره هو لنفسه في العاجل والآجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه عليها هذه الاستخارة يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه، سواء كان زواج أو تجارة أو دراسة أو ما أشبه ذلك، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وهنا الشاهد، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ومنها كذلك من أسباب البركة الشرب من ماء زمزم والاغتسال منه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد المسندي: ماء زمزم لما شرب له. وكان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال عليه الصلاة والسلام عنها، أي عن زمزم: إنها مباركة، هي طعام طعم وشفاء سقم. ومنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البركة في ثلاث، البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. أما الجماعة فقد تقدم حديث وحشي رضي الله عنه أن رجالا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال: لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. والثريد نوع من الطعام وهو طعام مبارك. ورد ذكره في حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أما السحور فقد ورد في الحديث الآخر المخرج في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وروى أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، أي السحور. وهذه أكلة السحر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الفاصلة بين صيام المسلمين وأهل الكتاب. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية. أما الشرعية فامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وأما البدنية فتغذية البدن وتقويته على الصيام. ومنها كذلك من أسباب البركة الخير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البركة في نواصي الخير، رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل كما هو معروف مباركة، ودورها عظيم في معارك المسلمين الفاصلة منذ القدم، ولا تزال فيها البركة إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الغنم، فقد روى البيهقي في سننه من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. ومنها كذلك اللبن، روى ابن ماجه في سننه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. قال القرطبي: ثم إن الدعاء بالزيادة من علامة الخصم وظهور الخيرات وكثرة البركات فهو مبارك كله. ومنها المطر، قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أي كثير الخير والبركة. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن النخل، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذا أوتي بجمار، والجمار هو قلب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بجمار نخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم أي أصغرهم سنا، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ومن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله البركة مع أكابركم، والكبير هنا كبير السن أو العلم، فينبغي أن يعرف له حقه وأن يؤخذ برأيه فيما يشكل، وهذا من توقيره واحترامه. وقد جاء في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، رواه الترمذي. ومن هذا القرآن العظيم فهو الخير والبركة كلها، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، أي كثير خيره ونفعه. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ومنها بيته العتيق، قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن بركته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100 فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة في مسجدي 100,000 صلاة وفي مسجدي 1,000 صلاة، رواه البيهقي. ومن بركة ما يحصل بالحج والعمرة من تكفير للسيئات، فقد روى النسائي في سننه من حيث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمامان البخاري ومسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن استعمال الزيت، روى الترمذي في سنة من حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ومنها ليلة القدر، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أي هذا القرآن. قال تعالى عن بركة هذه الليلة ليلة القدر خير من 1,000 شهر، أي خير من عبادة 83 عاما وبضعة أشهر. ومن الأماكن المباركة مكة والمدينة والشام واليمن. أما مكة والمدينة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. أما الشام فقد ذكر الله جل وعلا في آيات من كتابه وأخبر أنها أرض مباركة، قال تعالى تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، رواه البخاري ومسلم. وأختم بهذه الفائدة، قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أي في أي مكان وفي أي زمان، فالبركة جعلها في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله جل وعلا في أقواله وأفعاله، فكل من جالسه أو اجتمع به نالته بركته وسعد بمصاحبته. انتهى كلامه. ولا شك أن الموضوع جدير بالعناية، وأن تكتب فيه المؤلفات، وأن تلقى فيه المحاضرات والكلمات، وما ذكرته غيض من فيض وقليل من كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.